أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. هناخد النهاردة إن شاء الله كتاب الحج في المجلد اللي معاكم، نفس المجلد الأول. الحج أحكامه من الأحكام الجميلة الصعبة اللي في غير أيام الحج وأشهر الحج لعلها تبقى صعبة في استيعابها مثلا، فنحب أن احنا وإحنا ننتظر أيام الحج، منا اللي هيذهب لحج ومنا من ينتظر، فنتعلم هذه الأحكام لعلنا نسأل فيها في هذه الأيام. اللي مسافر من الحج يعرف هذه الأحكام، إذا سئل يجيب يبقى مستعد لها. فأحكام الحج طبعا الحج فرض، فرضه الله عز وجل على عباده بقوله والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهو ركن من أركان الإسلام. فإحنا خلال الفترة القادمة إن شاء الله، الأسابيع القادمة، حندرس يوم السبت يوم الاثنين وكذلك يوم الأربع بإذن الله، بدل درس المغني هيبقى درس الحج، بحيث ننتهي منها على موسم الحج ومش هنعيده تاني، يعني خلصنا نرجع تاني الكلام عن الوضوء والصلاة ونكمل الأحكام اللي في الكتاب. بس مناسب الوقت نفسه وقت الحج، وفي أول شهر ذي القعدة الآن مناسب نحن نعرف أحكام الحج. بيقول لنا هنا في منار السبيل: كتاب الحج وهو من أركان الإسلام وفروضه، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، فذكر منها الحج، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج فريضة وركن، ويقول لنا هنا وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. الحج فريضة، ويقول لنا هو واجب مع العمرة في العمر مرة، يعني من رحمة رب العالمين سبحانه أن جعل فرضية الحج على عباده المؤمنين مرة في العمر كله. لو كان في كل سنة كان يشق عليهم وما استطاعوا، ولكن جعلها مرة في العمر، والعمرة كذلك على ما يذكر لنا هنا. الحج يقال الحج والحج قراءتان في الآية، وأصل كلمة الحج بمعنى القصد. القصد يقول الأزهري: هو من قولك من قولك حججته إذا أتيته مرة بعد أخرى، كأنه تكرار الرجوع إلى المكان، يتكرر الرجوع منه إلى المكان. وقال الليث: أصل الحج في اللغة زيارة الشيء تعظمه. وقال كثيرون: هو إطالة الاختلاف إلى الشيء، هو إطالة الاختلاف إلى الشيء. يبقى كأن الحج معناه القصد، تقصد لمكان، بس مش أي مكان، يكون مكانا معظما، تقصد شيئا عظيما تذهب إليه ويتكرر منك الذهاب إليه. طيب الحج مرة واحدة في العمر، هيتكرر الذهاب إليه إلا للبعض الناس وليس للجميع، في حق الجميع اسمه حج. الإمام الطبري يقول لنا: إنما قيل للحاج حاج لأنه يأتي البيت قبل التعريف، ثم يعود إليه لطواف يوم النحر بعد التعريف، ثم ينصرف عنه إلى منى، ثم يعود إليه لطواف الصدر، فلتكرار العودة إليه مرة بعد أخرى قيل له حاج. يبقى هنا كأن التكرار هي في الحجة الواحدة، أنت بتحج تذهب إلى البيت حطوف بالبيت، ده قبل التعريف يعني قبل يوم عرفة، وبعدين تخرج من الحرم إلى الحل، وعرفة من الحل هتخرج إليها، وبعدين تذهب للمزدلفة، وبعدين ترجع إلى منى، وبعدين هترجع إلى البيت للطواف، طواف الإفاضة، هتطوف وتسعى. يبقى يتكرر في الحجة إنك تذهب إلى البيت للطواف هنالك. فلذلك يقول: يقال له حاج لأنه يأتي البيت قبل التعريف، يعني قبل يوم عرفة يعني، ثم يعود إليه لطواف يوم النحر بالطواف، طواف الإفاضة، هتطوف وتسعى. يبقى يتكرر في الحجة إنك تذهب إلى البيت للطواف هنالك. فلذلك يقول: يقال له حاج لأنه يأتي البيت قبل التعريف، يعني قبل يوم عرفة يعني، ثم يعود إليه لطواف يوم النحر بعد التعريف، ثم ينصرف عنه إلى منى، ثم يعود إليه لطواف الصدف اللي هو طواف النهاية الوداع يودع. فلتكراره العودة إليه مرة بعد أخرى قيل له حاج. يبقى الحج قصد وتكرر قصد وزيارة لمكان معظم. العمرة معناها أيضا الزيارة، الزيارة ومن معانيها أيضا القصد، يبقى هو جه في الحج القصد والزيارة، والعمرة كذلك القصد والزيارة. الزيارة للكعبة، تزور بيت الله الحرام في الحج وفي العمرة. فقلنا العمرة بمعنى الزيارة وبمعنى القصد أيضا، فكل قاصد لشيء فهو معتمر. يقول برضو الإمام الطبري: أما المعتمر فإنما قيل له معتمر لأنه إذا طاف به انصرف عنه بعد زيارته إياه، والاعتمار الزيارة، كأنه معتمر أي زائر ومنصرف، يزور البيت ثم ينصرف عنه بعد هذه العمرة أو بعد زيارته. فالحاج معناه أنه تكرر الزيارة، العمرة الزيارة والانصراف. ده من كلام الإمام الطبري في تفسير الحج. مما جاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه سئل أي الأعمال أفضل، الحديث ده متفق عليه من حديث أبي هريرة، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، قال إيمان بالله ورسوله، قيل ثم ماذا، قال حد مبرور. قال حد مبرور أفضل الأعمال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، قيل ثم ماذا، قال حد مبرور. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح البخاري عن أبي هريرة أيضا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. رجع يعني هنا فضيلة الحج فضيلة عظيمة جدا، اللي يحج لا يرفث ولا يفسق، يعني لا يفعل الرفث الفواحش من القول أو الفعل، ولم يفسق لم يقع في كبيرة من الكبائر ومعصية من المعاصي، فيرجع من هذا الحج أنه قد بر في حجه بحج مبرور وله أجر عظيم عند الله، فيرجع كيوم ولدته أمه، يعني من غير ولا ذنب من الذنوب. وعنه أيضا قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وعن عائشة قالت رضي الله عنها قلت يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد، فقال صلى الله عليه وسلم لكن أفضل الجهاد حج مبرور، لكن أفضل الجهاد حج مبرور. في الحج يعتق الله عز وجل المذنبين من النار، له عتقاء من النار، زي ما كان في رمضان له عتقاء من النار، كذلك في يوم عرفة يعتق الله سبحانه وتبارك وتعالى الحجاج، يعتق الكثيرين منهم من النار. ففي الحديث ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. من يوم عرفة. المتن هنا بيقول لنا وهو واجب مع العمرة مرة، الحج واجب مع العمرة مرة، لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وأتموا الحج والعمرة لله، يعني كأنه يأخذ الوجوب من الآية وأتموا الحج والعمرة لله. وإن كان الراجح أن الآية ليست دليل الوجوب، الآية دليل على الإتمام على الإكمال، يعني أنت دخلت في المناسك فأكمل المناسك، ونحتاج لدليل الابتداء أنه ابتداء الحج منين، فالراجح أنه هذه الآية دليل على الإكمال، أنك إذا دخلت في المناسك وجب عليك أن تكمل هذه المناسك. أما دليل ابتداء الحج فقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولما قارن في هذه الآية أنه إذا دخلت في المناسك فأكمل المناسك، ونحتاج لدليل الابتداء أنه ابتداء الحج منين، فالراجح أنه هذه الآية دليل على الإكمال، أنك إذا دخلت في المناسك وجب عليك أن تكمل هذه المناسك. أما دليل ابتداء الحج فقول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولما قارن في هذه الآية أنه إذا دخلت في الحج يلزمك إكماله، إذا دخلت في العمرة يلزمك إكمالها، وجاء في الآية الأخرى أمر فيها لله على الناس حج البيت، يبقى على ذلك حكم العمرة هي حكم الحج، وفيها خلاف بين العلماء. فيقول لنا هنا الحج واجب مع العمرة في العمر مرة لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وعن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا، فقال رجل أكل عام يا رسول الله، فسكت حتى قالها ثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. فهنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله فرض الحج على العباد وأمرهم أن يحجوا. فالرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الحج كل عام كل عام، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجب، وكأنه وكل هذا الأمر على ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من اجتهاده، أنه لو قال نعم في كل عام لا فرض الله عز وجل على العباد ذلك كل عام، فلذلك سكت صلى الله عليه وسلم. وفي المرة الثالثة قال للرجل: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم. حديث صحيح مسلم. وعن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. عليهن هذا واجب، فذكر عليهن الإعلاء، لفظة الاستعلاء بتفيد الوجوب، فإذا قال عليك الجهاد يبقى فرض عليك، فأخبر إن النساء ليس عليهن الجهاد، ولكن عليهن جهاد آخر وهو الحج، فإذا كان على النساء يبقى الرجال من باب أولى. فهنا قال: عليكن أو عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة، يبقى راجع إلى عليهن، يعني يجب عليهن الحج والعمرة. قال لنا برضو الحديث حديث صحيح. ولمسلم عن ابن عباس قال: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، يعني كأنه عايز يقول إن أحكام العمرة وأحكام الحج واحدة، إن ده واجب وده واجب مثله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، ذكر العلماء فيها تفسيرين. المعنى فيه إيه؟ المعنى الأول: دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إذا جمع بينهما بالقران، يعني إذا كان قارنة بيفعل أفعالا واحدة تغني عن الحج وعن العمرة معا، يبقى طواف الإفاضة اللي حيطوفه حيغني عن الحج وعن عمرته، السعي بين الصفا والمروة حيسعى سعيا واحدة وهذا يغني عن الحج وعن العمرة. فده قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ده معنى. المعنى الآخر وهو الأشهر، معناه لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، لا بأس بالعمرة في أشهر الحج، لكون أهل الجاهلية كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج أنها من أعمال الصالحة، بل كانوا يعتقدون أن ذلك من أفجر الفجور، من أفجر الفجور أنه يعتمر إنسان في أيام الحج أو في أشهر الحج. وعارفين أشهر الحج اللي هي الثلاث أشهر: ذو القعدة الشوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، للثلاث أشهر الحج أو شهران وعشرة أيام. يبقى هنا كان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في هذه الأشهر في أشهر الحج ده من أفجر الفنور، وإنما تحلش إلا بعد ما ينتهي أعمال الحج، يبقى بعد ذلك اللي عايز يعمل عمرة. فكان يقولون كما جاء في الصحيحين من أسد بن عباس، كان أهل الجاهلية يقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. كانوا يقولون ذلك، إنه إذا برأ الدبر وعفى الأثر، الدبر كأنه أثر الجروح اللي بتبقى على ظهر الجمل، راكب جمل فمن كثر ما حاطين عليه المحامل فوق الجمل وراكب فوقه فبيتجرح الجمل، فإذا برأ هذا الدبر وخلص الجرح انتهى. وإذا عفى الأثر، أثر السير، سير الحجاج إلى بيت الله الحرام، ويقول لنا: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. في رواية أخرى: ودخل صفر، يعني خلص شهر المحرم ودي شهر صفر، يبقى تحل العمرة لمن اعتمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقطع عنهم ذلك الاعتقاد أن العمرة في أشهر الحج حرام بزعمهم، فهو اعتمر صلى الله عليه وسلم عمره في ذي القعدة صلوات الله وسلامه عليه، اعتمر في ذي القعدة مرارا، وعمرته اللي كانت مع حجاجي كان قارنا، فكان مع الحج اعتمر صلى الله عليه وسلم وصار قارنا. يبقى هنا في الحديث دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة على المعنين. يبقى هنا في الحديث دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة على المعنين اللي ذكرناهما. في حديث آخر عن الصبي بن معبد قال: أتيت عمر رضي الله عنه فقلت: يا أمير المؤمنين، إني أسلمت وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ده الرجل بيسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنه أهل بالاثنين بالحج وبالعمرة، وهو رأى أنهما مكتوبين علي، فقال وإني وجدت الحج والعمرة مكتوبين أي فرضين. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه صوب ما يقول وقال هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث للأسف صحيح عن عمر رضي الله عنه، ويكون يقول إن هذه السنة دليل على أنه عنده في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بهذا المعنى. دي الأدلة اللي هو ذكرها، إن العمرة واجبة زيها زي الحج. من الأدلة ما جاء عن عائشة وذكرناه، النبي صلى الله عليه وسلم قال عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. أيضا حديث آخر لعمر رضي الله تبارك وتعالى عن حديث رواه ابن خزيمة ورواه البيهقي ورواه الدارقطني، وعن عمر رضي الله عنه في قصة السائل الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام، اللي هو جبريل عليه السلام لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. في رواية من الروايات قال له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان. فقال فإذا قلت هذا فأنا مسلم، قال نعم، قال صدقت، قال صدقت. فذكر له أشياء هي من الإسلام، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر. فذكر له الاثنين الحج والعمرة، فهذا دليل لمن يقول أن العمرة واجبة كالحج. برضو في حديث آخر لأبي رزين العقيلي روى أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد، قال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن ولا السفر، قال حج عن أبيك واعتمر، قال حج عن أبيك واعتمر. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج وأن يعتمر، فكان دليلا على الوجوب. اللي قالوا بالفرضية من الصحابة عمر بن الخطاب وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم. من الأئمة قال بفرضية العمرة يعني الشافعي وأحمد وإسحاق والإمام البخاري أيضا وداود ابن علي الظاهري. هؤلاء ذهبوا إلى أن العمرة واجبة زيها زي الحج، الحج واجب والعمرة أيضا واجبة. الفريق الثاني من العلماء قالوا العمرة مستحبة وليست واجبة، العمرة مستحبة، منهم الإمام أبو حنيفة ومنهم الإمام مالك وأبو ثور، فقالوا إنها سنة وليست واجبة، العمرة سنة وليست واجبة. قالوا إن ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أوجب الحج بقوله ولله على الناس حج البيت، وما أوجبش العمرة معها، إنما الآية وأتم الحج والعمرة لله هذا إجاب للإتمام، إجاب للإتمام، وإنما في الابتداء إنما أوجب الحج فقط. دول الأئمة اللي قالوا أن العمرة سنة مستحبة وليست بفريضة. برضو احتجوا بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن كلها ضعيفة، حديث ضعيفة ذكرها الشوكاني في نيل الأوتار، وقال إنه بعد ما ذكر هذه الأحاديث قال الحق عدم وجوب العمرة، ده اختيار الشوكاني في نيل الأوتار، إنه الحق عدم وجوب العمرة، يعني ما لما قاله الإمام أبو حنيفة والإمام مالك، وبرضو ده اختيار شيخ الإسلام تيمية عدم وجوب العمرة. الأدلة بتاعتهم إيه في عدم وجوب العمرة؟ هيقول لنا هنا اللي استدلوا لعدم الوجوب استدلوا بما أخرجه الترمذي وصححه الإمام أحمد والبيهقي، يعني رواه البيهقي وابن أبي شيبة عن جابر أن أعرابيا، أو صححه الترمذي أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أخبرني عن العمرة أواجبة هي؟ قال لا، وأن تعتمر خير لك، وأن تعتمر خير لك. طبعا لو صح الحديث يبقى قطع للنزاع في المسألة، يبقى العمرة سنة وليست فرضة، ولكن حديث ضعيف ذكر الإمام البيهقي وذكر الرواة بتاعته، من ضمن هؤلاء الرواة واحد اسمه أبو عصمة كذبوه، قالوا عنه كذاب. إذا كان راوي حديث كذاب يبقى لا يصلح لا أصل ولا أنه متابع ولا حتى أنه يكون شاهدا لأحاديث أخرى. وذكر أحاديث من هذه النوعية اللي الرواية بتاعتها فيها المتروك وفيها الوضاع وفيها الكذاب، ثم قال الشوكاني في آخر كلامه الحق عدم وجوب العمرة لأنه الأحاديث اللي هو ذكرها يعني دي مجموعها تفيد أنها أحاديث حسنة، أنها أحاديث يعني بمجموعها يكون الحديث حديثا حسنا. والصواب أنه لا، بمجموعها إذا كان حديث فيه متروك وحديث فيه وضاع وحديث فيه كذاب لا تصلح أبدا أنها ترتقي درجة الحسن، أقصى حاجة يقال أنها ضعيفة، أنها أقصاها إذا اجتمعت البعض يبقى ضعيف ولا ترتقي درجة الحسن أبدا. فعلى ذلك الصواب أو الراجح في هذه المسألة قول من قالوا بأن العمرة واجبة في العمر مرة كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو في الأحاديث اللي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع تاني هنا لكلام الشيخ يقول لنا شرط الوجوب خمسة أشياء. شرط الوجوب يعني حتى يكون الحد واجبة وتكون العمرة واجبة لابد من هذه الشروط أو وجود هذه الشروط. الشروط: الإسلام، العقل، البلوغ، كمال الحرية، الاستطاعة. هذه شروط للإنسان اللي هيكون متوفرة فيه يبقى يلزمه الحد لله على الناس، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. طبعا إذا حدت الفريضة مش معناه إن خلاص متحجش تاني، لا، إذا استطاع الإنسان حج، إذا استطاع هي هنا الحج فيه فضيلة عظيمة والعمرة كذلك. جاء في حديث رواه أبو يعلى وابن حبان وغيرهم من حديث أبي سعيد رواه البيهقي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يقول: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته تمضي عليه خمسة أعوام لا يفد إليه لمحروم. لمحروم كأن الإنسان اللي ربنا سبحانه تبارك وتعالى أعطاه الصحة وأعطاه الغنى وبعدين يجي يعدي عليه خمس سنين وما يزورش البيت في حج أو عمرة كأنه حرم نفسه من فضل عظيم. معك مال وعندك صحة هتودي مالك فين؟ ما تبذل في مثل هذا الشيء العظيم أنك تحج بيت الله الحرام، فيها الفضيلة العظيمة وفيه الثواب العظيم. ولذلك جاء عنه أيضا في الحديث الآخر: الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب، الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. فشوف الكير النار تنفي خبث الحديد والذهب والفضة، كذلك الحج والعمرة ينفيان عن الإنسان الذنوب كذلك. برضو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث في مسند أحمد ورواه ابن ماجه قال: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. من أراد الحج فليتعجل. ولذلك الراجح أن الحج فرض على الفور، إذا الإنسان استطاع وقدر ما فيش مانع يمنعه يبقى يلزمه يخرج للحج بحسب ما يستطيع. فقال لنا هنا في الحديث: من أراد الحج فليتعجل، حديث يبقى يلزمه يخرج للحج بحسب ما يستطيع. فقال لنا هنا في الحديث: من أراد الحج فليتعجل، حديث حسن فيه من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض. الآن في صحة يمكن بعد كده يمرض يبقى يتعجل من الآن. وتضل الراحلة، في إيده الآن يركب مواصلات، في إيده يركب طيارة يركب سيارة ما يعرفش بعد كده لعله يمتنع عليه الذهاب. تعرض الحاجة الإنسان الفارغ نعمة من ربنا أنه فرغه للعبادة، فلعله تعرض إليه الحاجة من الحاجات يبقى ينسى أمر الحج وأمر العمر. شروط وجوب الحج قلنا خمسة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ، زي كل العبادات لابد يكون إنسان مسلمة يكون عاقلة، وأغلب العبادات يكون مميزا يعني أن بلغ سن التمييز. ده مش عشان تجب عليه، لا، ده علشان تقبل منه العبادة. ولكن الحج تقبل منه ولو لم يكن مميزا، ودي من فضل رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. وذلك المرأة اللي رفعت صبيا في خرقة وقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ألهذا صبي مرفوع في خرقة معناه لسه رضيع، لسه صبي صغير مولود، فترفعه وتقول: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. لكن باقي العبادات لابد من أن يكون الذي يؤديها مميزة يعني وصل سن 7 سنوات 8 سنوات يفهم ما يفعله من العبادات. لكن حتى يجب عليه يبقى مش تمييز بس حتى يجب، لا بد من البلوغ، يكون بالغا حتى يجب عليه الحج وحتى تجب عليه العبادة. أيضا لحديث رفع القلم عن ثلاثة، ده حديث صحيح، فذكر فيه صلى الله عليه وسلم عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يعقل، وعن الصبي حتى يبلغ، ده معنى الحديث. الشرط الرابع لوجوب الحد كمال الحرية. كمال الحرية قال لأن العبد غير مستطيع، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حدة الإسلام وعمره. طبعا الآن ما فيش رقيق، فالشرط مش هيبقى داخل منها الآن لعدم وجود الرقيق. كمال الحرية معناه لو أن عبدا مبعض، بعضه حر وبعضه عبد، هل يجب عليه الحج حتى لو كان البعض اللي في الرق هو الأقل كان يملكه ثلاثة مثلا، فاثنان اعتق نصيبهما وبقي الثالث بنصيبه، هل الآن تلتين هذا العبد محرر والباقي عبد، هل يجب عليه الحج؟ يقول لا بد من كمال الحرية، يكون قد تحرر كامل. لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حدة الإسلام وعمرته. إذا ذهبت بابنك الصغير عشان يعمل عمرة أو عشان يحج، هنا يقبل منه ذلك، يقبل منه ذلك، ولكن هل يغني عن حدة الإسلام وعن عمرة الإسلام؟ لا، لا يغني عن ذلك. فإذا بلغ واستطاع وجب عليه مرة ثانية، وجب عليه الحج، وجبت عليه العمرة. هنا قول لا يجزئان، يعني يصحان بس لا يجزئان عن حجة الإسلام وعن عمرته. حكاه الترمذي إجماعا لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبية فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. رواه مسلم. وعنه أيضا عن ابن عباس مرفوعا أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. يبقى في أيما صبي حج، أي صبي يحج وبعدين يبلغ عليه يحج حجة أخرى، كذلك العبد أي عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. فإذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردة أو قارنة وسعى بعد طواف القدوم. عن الكلام إذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعد الوقوف، قبل الوقوف بعرفة أو بعد الوقوف بعرفة، هنا الكلام عن الصغير اللي موجود الآن، صبي صغير وقبل يوم عرفة كان أبوه أخذه عشان يحج، يبقى هنا لسه مبلغش، هيبقى الحجة بالنسبة له حجة نافلة. فإذا بلغ قبل يوم عرفة يبقى الآن حجت فرم عرفة كان أبوه أخذه عشان يحج، يبقى هنا لسه مبلغش، هيبقى الحجة بالنسبة له حجة نافلة. فإذا بلغ قبل يوم عرفة يبقى الآن حجت فريضة مش نافلة، لأنه حضر عرفة وهو قد بلغ، يبقى حجت فريضة. فبيقول لنا هنا أو بعد الوقوف بعرفة، يعني خرجوا من المزدلفة من عرفة وتوجهوا إلى المزدلفة، في الطريق نام الصبي واحتلم صار بالغا الآن، أي هنا الوقوف كان نافلة لم يكن فرض في عرفة، كان عن حجة نافلة. وفي الحديث الحج عرفة، يعمل إيه؟ يقول ارجع تاني، ارجع تاني يقف بعرفة ولو دقيقة ولو وقتا يسير، يقف بعرفة فيدرك الوقوف فريضة، يدرك الوقوف فريضة ثم يرجع إلى المزدلفة ويكمل المناسك. فيقول لنا هنا إذا بلغ قبل الوقوف أو بعد الوقوف، فإن عاد فوقف في وقته، هيبقى الوقت بقى الآن حتى الليل، حتى الليل يجوز أن يقف بعرفة ليلة، فقلنا هنا وقف في وقته أجزاؤه عن حجة الإسلام، لأنهما الصغير والرقيق أتيا بالنسك حال الكمال. قال الإمام أحمد قال ابن عباس إذا أعتق العبد بعرفة أجزاؤه حده، أجزاؤه حده، إسناد ضعيف إنما المعنى صحيح، المعنى صحيح إذا كان أعتق بعرفة يبقى الآن كان نافلة الوقوف بتاعه، ولكن بعد ما صار حرة وما زال واقفا بعرفة يبقى وقوفه الآن فريضة ويغني عن حجة الإسلام. لكن بيدي له خطبة آخر بيقول لنا ما لم يكن أحرم مفردة أو قارنة وسعى بعد طواف القدوم. ما يعني كأنه هنا المعنى إيه؟ إذا أحرم مفردا هنعرف إن الحج تحرم إما مفرد تعمل الحج فقط، وإما تكون قارنة بين أعمال الحج والعمرة الاثنين تعمل نسكا واحدا عن الحج وعن العمرة، أو تكون متمتعة. متمتعا يعني هتعمل عمرة في أشهر الحج ثم تحل من هذه العمرة وبعد ذلك تحرم مرة أخرى في أشهر الحج وتعمل مناسك الحج. يبقى هنا ثلاث صور للإنسان الحاج، إما يكون مفردا للحج فقط، أو يكون قارنا بين الحج والعمرة، أو يكون متمتعا من العمرة إلى الحج. فبيقول لنا هنا الاحتراز بتاعه ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنة. إيه يعني هيكون فيها؟ لك اللي أحرم مفرد، صورة الإحرام مفردة إنك طالع من هنا تعمل حج، فرضنا أنت طالع في هذه الأيام وتنوي الحج فقط، هتعمل إيه؟ يبقى هنا هتحرم من الميقات وتظل محرما لغاية ما تخلص مناسك الحج بتاعتك، اللي هي الوقوف بعرفة، تقف بعرفة وبعدين ترجع حطوف بالبيت، طواف الإفاضة، بعد ذلك أنت هتحل الحل الأكبر مثلا. يبقى هنا هيظل هذا المفرد محرما الوقت كله. هذا المفرد له أنه إذا طاف طواف القدوم بالبيت، هذا الطواف قد يكون طوافا للقدوم اللي يطوفه، ويسعى بعده السعي. الطواف القدوم هذا سنة، ولكن السعي الذي بعد طواف القدوم يجزئه عن الفرض، ما يلزموش سعي آخر بعد مناسك الحج، ما يلزموش. فهنا بيقول هذا الإنسان لما طاف طواف القدوم اللي هو سنة ما هوش فرضا، وبعد ذلك سعى، السعي الآن ركن من أركان الحج، فريضة من الفرائض. طيب لما أعتق وهو بعرفة فضله إيه من المناسك؟ قلنا الحج مناسك يفعلها، هنعرف أنه الواجبات اللي هتكون في الحج أو الأركان اللي في الحج هيبقى الإحرام، وبعدين الطواف، السعي، الوقوف بعرفة. دي الأركان الأربعة اللي في الحج، أركان أربعة. هذا قد أحرم، إحرامه هيكون على أنه لسه صغير، إحرام نافلة، ولكن حيجزي هذا الإحرام لأنه لم يفعل فيه ما يخل به أو يبطل إحرامه. الطواف بالبيت لسه ما طافش بالبيت، الطواف هيكون بعد رجوعه من عرفة. السعي بين الصفا والمروة يجزئه هذا السعي الذي فعله في البداية، يجوز يسعى في الأول ويجوز يؤخر هذا السعي لغاية ما يطوف طواف الإفاضة ويسعى بعده. فلو أن هذا الصبي كان قد طاف بالبيت طواف القدوم وهو مفرد أو وهو قارن، لأن نفس الحكاية في القارن، لو أنه طاف بالنسبة له طواف القدوم سنة ليس فرضا، بعده يجوز أنه يسعى سعي الحج هذا للمفرد وسعي الحج والعمرة هذا للقارن. فإذا سعى ما زال طفل صغير، بعد ذلك وقف بعرفة وبلغ، بيقول له الآن خلاص الحجة بتاعتك كلها نافلة وليست فريضة. ليه نافلة؟ بيقول لأنه كان سعى أدى ركنا من الأركان ولا يشرع إعادة هذا الركن مرة ثانية. ده اختياره هنا، وإن كان الأرجح في الأمر أنه وما المانع من أنه يعيد الركن مرة ثانية، فعل الركن في المرة الأولى وهو طفل صغير، إذا كان الوقوف بعرفة بيرجع مرة أخرى ليقف فيها في وقتها وهي لها وقت يضيق، فليكن الذي وقته واسع أولى. فعلى ذلك أنه حتى ولو سعى في البداية بين الصفا والمروة، فعلى ذلك إذا طاف بالبيت بعدما بلغ يشرع له أنه يسعى مرة أخرى، ويكون هذا مجزئا عن حجة الفرض بالنسبة له. يبقى هو اختياره هنا ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره، هذا إذا كان لغير علة، إذا كان لغير علة، بخلاف الوقوف فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود، ولا قدر له محدود. وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها، قبل طواف العمرة. إذا إنسان صبي صغير اعتمر وبعد ما خلص طواف العمرة حصل له أنه احتلم مثلا، صار بالغا، وإن كان المسألة يعني على هذه الصورة هتكون نادرة جدا أنه بين لحظة وتانية أنه أداها وهو كده، لكن بيفترضها الفقهاء لو حصل هذا الشيء. فالصبي الصغير اللي يعتمر عمل الطواف بتاعه وبعده سعى بين الصفا والمروة وبعد ذلك احتلم، يبقى هذه العمرة اللي فعلها هذه نافلة ليست فريضة، فعلى ذلك يشرع له أنه هو يفعل عمرة أخرى ولو من هنالك ليخرج إلى الحل ويأتي بعمرة أخرى فتكون الفرض عنه. لكن لو أنه قبل طواف القدوم بلغ يبقى على ذلك حصلت فريضة، فعلى ذلك يشرع له أنه هو يفعل عمرة أخرى ولو من هنالك ليخرج إلى الحل ويأتي بعمرة أخرى فتكون الفرض عنه. لكن لو أنه قبل طواف القدوم بلغ يبقى على ذلك حيطوف الآن وهو بالغ، يبقى هذه العمرة الفرض الواجب عليه. يبقى عرفنا شروط وجوب الحج: الإسلام، الحج والعمرة، الإسلام، العقل، البلوغ، الكمال في الحرية، كمال الحرية. خامس شرط: الاستطاعة. الشرط الخامس وهو الاستطاعة، يقول لنا وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثل، وهي ملك يعني المستطيع للحج، مستطيع بدنيا ومستطيع ماليا، مستطيع ماليا، فهنا استطاع المالية بيقول ملك الزاد والراحلة، وده اللي كل إنسان بيحتاجه، إنه عايز مواصلة توصله لغاية هنالك وتنقله من مكان لمكان، وعايز الزاد بتاعه الطعام بتاعه خلال الفترة اللي موجود فيها، فهنا ملك الزاد والراحلة. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. وعن أنس رضي الله عنه في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة، ولكنه ضعيف وفي رفع النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف. إنما المعنى كمعنى فقه معنى صحيح، هذه حاجة كل إنسان، كل إنسان بيخرج لمكان في سفر محتاج للمواصلة في السفر ومحتاج للطعام والشراب بتاعه، هذه حاجة الإنسان في سفره. فلذلك هنا بيقول إمام الترمذي أن العمل عليه عند أهل العلم، إن ما اختلفوش في أن الإنسان الحاجة بتاعته الزاد والراحلة، معهوش الزاد معهوش الراحلة يبقى لا يجب عليه الحج. قال عكرمة: الاستطاعة الصحة. وقال الضحاك: إن كان شابا فليؤادر نفسه بأكله وعقبته، يعني إذا كان بقى عادة الإنسان عادته أنه ممكن يسافر رحال، بيسافر في كل مكان وهو بيعرف يتصرف في أثناء السفر، يشتغل أي شغلانة ويكسب منها، فإذا كان هذه عادته يبقى الحد مثل ذلك، ولكن مش ده الغالب في الناس، مش ده الغالب في أحوال الناس. فعلى ذلك الغالب أن كل إنسان يحتاج لسفر، محتاج للزاد بتاع هذا السفر ومحتاج للراحلة في هذا السفر. يبقى الاستطاعة ملك الزاد والراحلة، هذا في الأغلب من الناس، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك، إنه كان زمان يسافر وشايل الأكل بتاعه معه، الآن مش محتاج، بياخد معه فلوس ويشتري من أي مكان الطعام، يبقى مش محتاج لأنه يشيل زاد وراحلة، يشيل زاد ولكن محتاج للمال اللي هيكون معه. الراحلة كان زمان يحتاج كل واحد الجمل بتاعه ويركبه، الآن مش محتاج لهذا الشيء، محتاج فلوس المواصلات اللي هتوصله لهناك. يبقى ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا. يبقى هنا الشروط بيقول لنا أنه يملك الزاد والراحلة، ده شرط الاستطاعة، أو ملك المال الذي يشتري به أو يؤجر به الراحلة، أو أنه يملك المال يشتري به الطعام. هذا الطعام وهذا المال الذي يكون معه يكون فاضلا عما يحتاجه، فاضلا عما يحتاجه من إيه؟ من كتب ومسكن وخادم. الفلوس اللي معاه محتاجها للسكن اللي هيسكنه، مش هقول له اقعد في الشارع وروح حج، ولكنه لا يلزمك طالما أنت محتاج ذلك السكنة. عنده كتب علم يحتاج إليها، مش هقول له بيع كتب العلم وروح حج، ولكن لا يلزمك حتى يرزقك الله عز وجل ماله. يحتاج لخادم يخدمه، يبقى على ذلك هنا هذه من ضمن حاجات الإنسان اللي يحتاج لمثل ذلك. لكن الذي لا يحتاج إلى ذلك، إنسان عنده كتب علم كثيرة وهو جاهل لا يقرأ ولا يكتب، يبقى على ذلك يعطيها لمن ينتفع بها، يبيعها له ويحد بثمنها. إنسان عنده بيتين، بيت يسكنه وبيت ما بيسكنوش ولا غيره، يؤجر هذا الثاني ويأخذ ثمنه ويحد به، أو يبيعه ويحد به طالما أنه لا يحتاج إليه. لا والله عنده بيتين محتاجها، عدد أسرته كبيرة يحتاج لهذه وذلك، خلاص لا شيء لا شيء، لا يلزمه إلا إذا كان هذا الشيء فاضلا عن حاجته. قال وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، أن يكون فاضلا يعني هذا المال الذي معه يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، لأنها نفقات شرعية تجب عليه يتعلق بها حق آدمي فقدمت. يبقى مش هياخد بقى المال كله ويسيب أهله جعانين ورح مسافر يحج، ولكن لابد يعطيهم النفقة اللي الآن وهو مسافر واللي تفضل معهم لغاية ما هو يرجع إليهم بعد ذلك. يبقى دي النفقة على الدوام في خلال فترة سفره وغيابه عنه. قال لحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، حديث صحيح رواه مسلم. قال وقال في الروضة والكافي إلى أن يعود فقط، وقدمه في الرعاية يعني بكتب الحنبلة، يقصد به أنه اختيار الشيخ مرعي أن هذا يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله دائما، والقول الآخر لغاية ما يعود لغاية ما يرجع إليهم فقط. فمن كملت له هذه الشروط لازمه السعي فورا. من كملت له هذه الشروط، الشروط الخمسة اللي ذكرها لنا هنا، الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، والشرط الخامس الاستطاعة. فإذا كانت هذه الشروط متوفرة موجودة يبقى يلزمه السعي فورا، الحج أو العمرة فورا. فيأثم إن أخره بلا عذر، فيأثم إن أخره بلا عذر بناء على أن الأمر للفور. ولحديث ابن عباس المرفوع تعدلوا إلى الحج يعني فريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، حديث حسن. وأما تأخيره عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في عام 9 في العام 9، فذهب الشافعي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذا العام وإنما حج في العام الذي يليه، يكون حج وأخر يبقى الحج على التراخي وليس على الفور. ذهب الحنابلة وغيرهم إلى أن الحج واجب على الفور، يعني من وجد عليه الحج في عام 9 في العام 9، فذهب الشافعي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في هذا العام وإنما حج في العام الذي يليه، يكون حج وأخر يبقى الحج على التراخي وليس على الفور. ذهب الحنابلة وغيرهم إلى أن الحج واجب على الفور، يعني من وجدت معه هذه الشروط شروط الوجوب يلزمه في هذا العام الذي توفرت فيه أنه يحج. أجابوا عما احتج به الشافعي وغيره، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في سنة 9 في عام الوفود وبعد ذلك لم يحج في هذا العام وإنما حج عام 10 صلى الله عليه وسلم، إيه اللي أخره إلا أنه وجد أن الحج ليس فرضا على الفور؟ قالوا لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حتى هذا الحين ما زال الكفار يحجون بالبيت وما زال يطوفون بالبيت عرايا، فلذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم أن يحج معهم وهم يشركون، هو ينادي بالتوحيد وهم ينادون بالشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، هو يطوف بالبيت ومن معه والمشركون والمشركات يطوفون عرايا بالبيت، فكانوا الواحد منهم الشيطان يوسوس له فيظن أنه لو طاف عريان هذا أفضل له، وبعدين يقول إن كيف نطوف ببيت الله في ثياب عصينا الله فيها، إزاي نطوف وإحنا عصين ربنا في هذه الثياب، يوم يخلع الثياب ويطوف عريانا بالبيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر رضي الله عنه في الحج في سنة 9 يحج بالناس وينادى في الناس بهذا الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ينادى به، لا يطوف بالبيت عريان، لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. فلما استتب الأمر وبلغ الناس جميعا أن من السنة الجاية مش هيكون حد يطوف بالبيت عريانا ولا هيحج البيت مشرك، فحد النبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الناس الأعداد الضخمة اللي بلغت 130 ألف واحد يحجون معه صلوات الله وسلامه عليه. فعلى ذلك يبقى تأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج كان لعذر من الأعذار، وبقي أنه أمر بالحج يبقى الأصل في الأمر أنه على الفور، إلا لعذر من الأعذار يبقى يتأخر من أجل هذا العذر. في الحديث تعجلوا إلى الحج يعني فريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. قال إن كان في الطريق أمن، إن كان في الطريق أمن، لأن إجاب الحج مع عدم ذلك ضرر وهو منفي شرعا. قال ولو بحرا، إن كان في الطريق أمن، يبقى هنا في شرطين تانيين العلماء يقولوا هذه الشروط للزوم السعي، شرطان للزوم السعي اللي هما أمان الطريق، يكون الطريق آمنة يكون تخليط الطريق والأمان اللي فيه إمكان المسير. يبقى هنا شرط الطريق خالي وإنه آمن يقدر يصل إلى هنالك، إنه الأيام اللي هو حيخرج فيها حيلحق قبل ما يخلص أيام الحج. يبقى دول شرطان اللي هو أمان الطريق وإمكان الوصول، أمان الطريق وإمكان الوصول. قالوا هل إذا كان إنسان الطريق غير آمن ومعاه كل هذه الشروط موجودة، الإسلام، البلوغ، الحرية، الاستطاعة، العقل، وأراد أن هو يخرج لكن الطريق غير آمن، الطريق في قطاع طريق، في حرب، في كذا، الطريق غير آمن ما يقدرش يصل إلى هنالك، هنا الآن وجب عليه أن يحج، حيأخر الحج للسنة القادمة أو بعد ذلك. لكن لو إن هذا الإنسان توفر معه المال ولما أرادوا أنه يخرج قالوا خلاص ما فيش طيران، ما فيش حاجة بتروح إلى هنالك، يبقى هنا الآن وجب عليه الحج ولكن ما أمكنوش أنه يسير إلى هنالك، يبقى نقول له في العام القادم تحج البيت. فرق بين من لم يجب عليه الحج ومن وجب عليه الحج، فرق بين الاثنين، الذي وجب عليه الحج كملت عنده شروط الوجوب ثم لم يحج ومات هذا الإنسان، وجب على أوليائه أن يخرجوا أن يخرجوا من ماله ما يحج به إنسان عن هذا الإنسان المتوفى، هذا دين لله عز وجل وجب عليه أنه يحج. أو إن إنسان آخر لم تتوفر له هذه الشروط، ما عندوش هذه الشروط، لا قدرة ولا استطاعة ولا شيء، ومات هذا الإنسان ولم يحج، معزوف، لا شيء عليه، لم يكن عنده ما يجب عليه الحج به. فعلى ذلك هنا فرق بين من توفرت له شروط الوجوب وأخر بناء على قول من قال الحج على التراخي وليس على الفور، هذا لو مات يجب على أوليائه أن يخرجوا من ماله ما يحج به عن هذا الإنسان، لأنه دين لله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم فدين الله أحق أن يقضى، فدين الله أحق أن يقضى. لكن لو مات الإنسان ولم يجب عليه الحج، لم يكن عنده استطاعة للحج، فلما مات هنا لا يجب عليهم أن يحجوا عن هذا الإنسان لأنه لم تجب عليه حجة الإسلام أصلا. هنا بقى اللي كملت له الشروط ولكن الطريق لم يكن آمنا، خاف من الخروج، هذا وجب عليه الحج أنه يحج. الإنسان اللي الوقت مش هيسعف معه المال ولكن ما فيش مواصلة توصله، الطيران ما فيش حجز طيران، البواخر ما فيش، اتقفل الأمر، ما يقدرش أنه يصل هنالك، يبقى ده شرط، ده من شروط لزوم السعي، من شروط لزوم السعي، يعني يلزمه إذا توفر هذا الأمان وكان الوقت كافيا يلزمه أن هو يخرج الآن. طيب لم يتوفر له ذلك وجب عليه الحج ولكن لا يلزمه أن يسعى الآن، يبقى يؤخر للعام القادم. بيقول لنا هنا لأن إجابة الحج مع عدم ذلك ضرر، هو أمان الطريق يعني وإمكان المسير، وهو منفي شرعا ولو بحر، لحديث لا تركب البحر إلا حادا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله، ده حديث ضعيف، ده حديث ضعيف. فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه. فإن عجز عن السعي، هنا عاجز معه الشروط متوفرة ولكن ما يقدرش أنه هو يسعى، أنه كان معضوبا، إنسان معضوب مريض مرضا مزمنا لا يقدر معه على ركوب الطائرة أو الباخرة أو السيارة، لا يقدر على ذلك. فإذا صار عاجزا لعذر زي كبر السن اللي مثله ما يقدرش يخرج أو لمرض لا يرجى برؤه، لازمه أن يقيم نائب على ركوب الطائرة أو الباخرة أو السيارة، لا يقدر على ذلك. فإذا صار عاجزا لعذر زي كبر السن اللي مثله ما يقدرش يخرج أو لمرض لا يرجى برؤه، لازمه أن يقيم نائبا ينوب عنه فيحج حرة ولو امرأة، يعني يقيم إنسانا رجلا أو امرأة يحج عنه ويعتمر عنه، لحديث ابن عباس أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فأحج عنه، بتسأل حج عن أبيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه، حجي عنه، إذا أجزأ أن تحد المرأة عن أبيها يبقى باب أولى أن يحد الرجل عن أمه والرجل عن أبيه. يبقى على ذلك هنا الحديث في الاستنابة أنه ينيب الإنسان آخر مقامه في الحج أو في العمرة طالما أنه غير مستطيع بدنيا. قال فعلم من الحديث جواز نيابة المرأة عن الرجل. قال في الشرح لا نعلم فيه مخالفة فعكسه أولى. النائب حيكون منين اللي ينوب عنه؟ قال من بلده. من بلده لأنه وجب عليك الحد وأنت هنا، يبقى على ذلك تقيم النائب الذي يقوم ويحد عنك من بلدك. ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. فرضنا إنسان كان مشلولا ولا يقدر على الخروج للحج ولكن غني معه مال ويقدر أن ينيب من يقوم مقامه بذلك، فاستناب إنسانا يحد عنه، وقبل أن يخرج هذا الإنسان بفترة إذا بهذا الرجل يبرأ يشفيه الله سبحانه تبارك وتعالى، فرجع أنه هو يلزمه أن يخرج لهذا الحج أو لهذه العمرة. قال يجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل. فلو مات من لزمه حج أو عمرة بأصل الشرع أو بإيجابه على نفسه قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحد ويعتمر عنه. دي اللي كنا لسه بنقولها، إذا الإنسان المستطيع للحج والعمرة مات ولم يحد ولم يعتمر يبقى واجب على الورثة أن يخرجوا دين الله من مال هذا الإنسان، يخرج من بعد وصية يوصى بها أو دين، يبقى دين إما لبشر وإما لله عز وجل. فالحج والزكاة هذه ديون الله سبحانه وتبارك وتعالى على الإنسان، فيلزمه أن هو الوارث يخرج هذا المال لمن يحج عنه. قال هنا لأن القضاء يكون بصفة الأداء ولو لم يوصي بذلك، لحديث ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ المرأة نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، فابنتها بتسأل أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. أقض الله فالله أحق بالوفاء، زي ما الديون إلا على أبيك على أمك بتقضي أنت هذه الديون للبشر بحق البشر، فالله أحق أن يؤدى له الدين. الحديث رواه البخاري وغيره. قال ولا يصح ممن لم يحد عن نفسه حد عن غيره، فإن فعل انصرف إلى حجة الإسلام. يعني لو أن إنسانا أبوه مات مثلا وأبوه لم يحج، فأنا أخرج حج عن أبي وهو لم يكن حج عن نفسه، من شرط النائب أن يكون قد حج عن نفسه حتى تصح حجته عن غيره. فإذا كان لم يحج عن نفسه وخرج يحج عن غيره يبقى الحجة على طول تبقى له هو وليست لهذا الآخر حتى لو قال لبيك عن فلان. دليله يقول ابن عباس رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال حددت عن نفسك؟ في رواية سأله النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال ابن عم لي أو قريب لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حددت عن نفسك؟ قال لا. قال حد عن نفسك ثم حد عن شبرمة. في رواية تانية قال هذه عنك وحد عن شبرمة، هذه عنك. يبقى هنا كون يقول لبيك عن شبرمة هذه لا ما هيش عن شبرمة لأنه أنت لم تحج عن نفسك، يبقى تنتقل الحجة تبقى لك أنت وليست لشبرمة. فده اللي ذكرنا من قبل أن الإنسان إذا حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه تتحول الحجة إليه هو وليست إلى هذا الذي يحج عنه. دي الشروط اللي ذكرناها في الرجل والمرأة. والمرأة تزيد بقى شرط آخر فوق هذه الشروط، تزيد المرأة شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرمة، أن تجد المرأة لنفسها زوج يكون معها أو محرم لها. يبقى شروط الوجوب الإسلام، العقل، البلوغ، الحرية، الاستطاع، المرأة، هذه الشروط وفوقها حيكون المحرم، يكون معها المحرم. قال أن تجد لها زوجا أو محرما. قال الإمام أحمد المحرم من السبيل، لحديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. هذا المحرم حيكون أب، يكون ابن، يكون قرابة بينها وبينها محرمية، يعني يحرم عليه أن يتزوجها، هذا قريب يحرم عليه أن يتزوج هذه المرأة بسبب النسب. في حديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، حديث متفق عليه. المحرم هذا لابد أن يكون مكلفة، يعني ما ينفعش محرم تأخذ طفل صغير عنده 5 سنين مثلا يكون محرما، لا، لابد يكون مكلفة، فلا محرمية لصغير ومجنون لعدم حصول المقصود، وتقدر على أجرته. المحرم اللي هيخرج معه هي هتدفع له الأجرة إذا كان محتاجا لذلك. وعلى الزاد والراحلة لها وله، لها وله، لأنه قد يكون المحرم لا يجب عليه الحد أصلا، قد يكون أخ لها وهذا الأخ فقير ولا يجب عليه الحج، وهي غنية مصرة، فعلى ذلك يلزمها أن تحج، وهي بتطلب من هذا تعالى أخرج معي في الحج، وهنا هو لا يجب عليه أصلا، فعلى ذلك إن امتنع على شيء، ولكن الأفضل أنه يخرج معها. طيب إذا هو أنفق على نفسه هذا خير، فإذا أخذ منها ثمن هذا الحج كان له ذلك أيضا، لأنه لا يجب عليه وإنما خرج من أجلها. قال وتقدر على أجرته. وعلى الزاج والراحلة لها ولا، لأنه من سبيلها. فإن حدت بلا محرم، امرأة تخرج للحج من غير محرم، قال حرم سفرها بدونه، حرم سفرها بدونه، السفر اللي المرأة تسافره من غير محرم هذا حرام، لأن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في نهي المرأة أن تحج إلا مع محرم. من الأحاديث اللي جاءت حديث متفق عليه عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة 3 أيام إلا مع ذي محرم، وفي رواية لمسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة 3 ليال إلا ومعها ذو محرم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة ليس معها ذو حرمة. وفي رواية لمسلم مسيرة يوم، وفي رواية أخرى مسيرة ليلة. وهنا المرأة اللي تسافر للحج أو العمرة لابد وأن يكون معها المحرم في الطريق. يبقى لا يلزم المرأة الحج ولا العمرة إلا إذا أمنت على نفسها بزوج أو محرم، وإذا اتفاقا بين العلماء. لكن في الحجة، إن في الحج قد يكون عند بعض العلماء أنه ممكن النساء الثقات يقومن مقام المحرم، يقومن مقام المحرم، وده مذهب مالك والشافعي أن المرأة في حجة الفريضة فقط، في حجة الفريضة فقط، أما حجة تطوع أو عمرة تطوع لا، ما فيش هذا شيء، ولكن في حجة الفريضة قالوا أن المرأة يجوز لها أن تخرج لحجة الفريضة مع نسوة ثقات، إذا كان هي المرأة كبيرة ومع مجموعة من النساء ثقات يوثق فيهن، فعلى ذلك تخرج المرأة مع هؤلاء. أما غير حجة الإسلام، حجة الفريضة وعمرة الفريضة، فليس المرأة أن تخرج إلا مع محرم. لا يجوز المرأة أن تسافر لحج التطوع أو لسفر زيارة وتجارة ونحوها مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة، لأنه سفر ليس بواجب، السفر اللي فرضه الشارع هنا ذكروا للمرأة أن تخرج مع نسوة ثقات، وده يعني جاء عن إمام أحمد قول كذلك ذكره ابن مفلح في الفروع، قال عن أحمد لا يشترط المحرم في الحج الواجب لأنها تخرج مع النساء ومع كل من أمنت. وقال الإمام مالك مع جماعة من النساء، وقال الشافعي مع حرة مسلمة. يبقى كل الكلام ده في حجة الفريضة فقط، في حجة الفريضة الأصل أنها لا تسافر إلا مع محرم، فإذا سافرت مع نسوة ثقات أجزأ، ولكن في غير حجة الفريضة وفي غير عمرة الفريضة ليس لها أن تسافر إلا مع المحرم على ما ذكرنا. برضو ينبغي للمرأة ألا تحرم بغير إذن زوجها، إنه عايزة تحرم لابد من إذن الزوج في ذلك، ويستحب للزوج أن يحج بها، يستحب له أن يحج بها، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا مع محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حادة وإني كتبت في غزوة كذا، قال فانطلق فاحدد مع امرأتك. فالمرأة عايزة تحج والرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم امرأتي خرجت حادة وإني متوجه لغزوة كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يترك الغزو ويتوجه مع امرأته للحج، فعل ذلك المرأة ينبغي أن تستأذن زوجها قبل خروجها للحج، ولا يجوز للزوج أن يمنعها إذا كانت المرأة معها مال ومعها محرم أو وجد لها المحرم ليخرج معها كامرأة غنية وأخوها سيخرج معها للحج، فعلى ذلك الزوج لو كان فقيرا لا يقدر فليس له أن يمنع المرأة. يبقى يجب عليها الإذن تستأذن زوجها، ولا يجوز له أن يمنعها لأن الحج فرض على المرأة لأنها واجدة الآن السبيل للحج، فواجب عليها أن تحج. يبقى هي يجب عليها أن تستأذن ولا يجوز للرجل أن يمنع المرأة. لذلك يقول لنا العلماء: فإن أرادت حج إسلام أو تطوع أو عمرة فأذن الزوج وأحرمت به لازمه تمكينها من إتمامه، ولا يجوز له تحليلها ولا يجوز للمرأة التحلل يعني بعدما أحرمت بالحج. في المتن هنا عندنا يقول: فإن حجت بلا محرم حرم سفرها بدونه وأجزأها. وهنا فرق بين حاجتين، أنه يحرم عليها السفر من غير محرم، والحاجة الثانية أنها لو فعلت يبقى هي عصت، ولكن الحج صحيح، الحج ليس باطلا، والعمرة أيضا ليست باطلة إذا سافرت بغير محرم، تأسم لترك المحرم، ولكن الحج صحيح والعمرة صحيحة. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.